يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. أعلم في القول التلاوة عائذا بمولاي من شر المباهات والفخر، وأسأله عوني على ما نويته، وحفظي في ديني إلى منتهى عمري، وأسأله عني التجاوز في غد، فما زال ذا عفو جميل وذا غفر. أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقرئ. حياكم الله وبياكم. على بركة الله تعالى نشرع بشرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم ابن الجزري محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الملقب بابن الجزري. إن شاء الله تعالى سيكون شرحنا شرحا يسيرا، نبتعد فيه عن الإطناب والإسهاب، حتى أولا نختصر، وثانيا يكون هذا الشرح إن شاء الله تعالى شرحا مفيدا. لا يخفى أن علم التجويد هو يعتبر من العلوم المهمة جدا، على اعتبار بلحاظ التعلق، فعلم التجويد إنما يتعلق بكلام الباري سبحانه وتعالى، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ويذهب بعض العلماء كما في الطرف الآخر إلى أن تعلمه فرض من فروض الكفاية، والعمل به فرض من فروض العين على كل مكلف يريد قراءة شيء من القرآن الكريم. ويقول بعض العلماء إن أدنى حد لصحة التلاوة هو أن تسلم من الإخلال بالمعنى أو بالإعراب أو بهما كلاهما معا، على اعتبار أن ذلك إنما هو حرص الأئمة والعلماء في شتى العصور على الحث على تلاوة القرآن الكريم، وأيضا العمل بالقرآن الكريم، حتى قرنه عز وجل بالعترة الطاهرة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، هو كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لذلك حرص أئمة القراءة في شتى العصور والمصور على التأليف في التجويد بين منظوم ومنثور ومطول ومختصر. وكان من بين تلك التآليف المهمة هي هذه المنظومة، وهي المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، لابن الجزري محمد شمس الدين محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الملقب بال جزري، وهو شافعي الهوى، فقد نظمها في علم التجويد والقراءات. وهو الذي توفي سنة 833 للهجرة. طبعا حوت هذه المنظومة على صغر حجمها تقريبا 109 أبيات، جل أبحاث التجويد الهامة مع حسن سبك ودقة في عبائرها وألفاظها، وهناك أسلوب جميل في الاستشهاد بالأبيات التي نظمها ابن الجزري. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى رزقها القبول لدى الناس على مر الأيام والدهور من زمن ناظمها إلى زماننا هذا. طبعا باعتقادي أنا، باعتقادي القاصر، أن مدرس التجويد إذا لم يكن حافظا لهذه المنظومة لا يطلق على نفسه أنه مدرس تجويد، لأن هذه من الأمور المهمة التي يجب على طالب هذا العلم أن لا يتخطاها وأن لا يتعداها، وإنما يقف عليها وقفة العالم الباحث المدقق حتى يستخرج كنوزها، ومن ثم ينطلق إلى باقي المنظومات الأخرى. وطبعا لعظمتها وأهميتها أقبل العلماء في شتى الأعصار والأمصار على شرحها وإخراج ما فيها من كنوز، وأيضا إبراز ما حوت من لطائف. وهناك ممن شرحها الكثيرون، وأنا لا أدعي العصمة ولا أقول بأنني آتي بشيء من جيبي، وإنما سأعتمد في شرحي على هذه المنظومة على ما جاء في شرح الأعلام. طبعا من الذين شرحوها ابن الناظم نفسه أبو بكر أحمد بن محمد الجزري، هذا الذي توفي سنة 859، وأيضا زين الدين الأزهري الذي هذا الشرح الذي بين يدي الآن، هذا توفي سنة 905، وأيضا القسطلاني متوفى سنة 923، وأيضا زكريا الأنصاري ممن شرحها، وزكريا الأنصاري المتوفى سنة 926، وأيضا زاد كما يعبر عنه بطاج زاد كبرى، هذا الذي أيضا متوفى سنة 968 أيضا شرحها، ومن الذين شرحوها الدمشقي المتوفى سنة 1032، وغيرهم كثير 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 لا يعد ولا يحصى من الذين شرحوها وأخرجوا مكنونها. وقد طبع بعض هذه الشروح وتداولها طلبة العلم بالقبول والدراسة والحفظ. أما متن الجزري نفسه فقد طبع مرات وكرات كثيرة، ولكن لا تكاد تجد نسخة مطبوعة خالية من الأخطاء المطبعية وغيرها. فلعلنا إن شاء الله تعالى نشير إلى بعض هذه الأمور التي لعله تختلف من طبعة إلى طبعة أخرى. طبعا بالمناسبة لا أريد أن أشير إلى ماذا؟ إلى مثلا حياة ابن الجزري ودراسته وشيوخه وغيرها، طبعا هذا الأمر لا يهمنا، فقط أنا أشرت إشارة إجمالية إلى ما جاء ماذا؟ إلى ما جاء في هذه المنظومة. لذلك على بركة الله ندخل في أول ماذا؟ في أول هذه المنظومة. لذلك قال الماتن: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الماتن ابتدأ بما ابتدأ به الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى يبتدئ سوره بالبسملة، وأيضا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله الذي يروى عنه أو كما ينسب إليه أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. طبعا أقطع يعني بمعنى قليل البركة. وفي رواية أخرى: كل أمر ذي بال لا يبدأ به بحمد الله فهو ماذا؟ فهو أيضا أبتر. فإذا كيف التوفيق؟ كيف نوفق بين كل من الحديثين؟ الحديث الأول يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ به ببسم الله فهو أبتر، والحديث الثاني كذلك كل أمر ذي بال لا يبدأ به بحمد الله فهو أبتر. فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ يقال بأن الابتداء بحديث البسملة هذا مبني أو محمول على الابتداء الحقيقي، وفي حديث الحمدلة مبني على الابتداء الإضافي أو الابتداء العرفي أو في كليهما على العرف. يعني الابتداء ينقسم على ثلاثة أقسام: إما ابتداء حقيقي وهو الابتداء الذي لا يسبقه شيء البتة، مثل الواحد لا يسبقه شيء، فإنه لا يسبقه شيء، وابتداء إضافي وهو بالإضافة إلى ما بعده ابتداء هكذا، ولكن بالنسبة إلى ما قبله فليس له فهو ليس ابتداء، وابتداء عرفي وهو أنه العرف يرى أن هذا ابتداء وأن هذا ليس ابتداء. مثلا تصل إلى مجلس عزاء وتسأل هل ابتدأ الشيخ في خطبته؟ يقال نعم ابتدأ، وإن كان هو قد ابتدأه قبل 10 دقائق مثلا، ولكن عرفا فهو متسامح فيه لأن العرف يتسامح كثيرا. فإذا هنا أنه الابتداء بالبسملة محمول على الابتداء الحقيقي، والابتداء بالحمدلة محمول على الابتداء الإضافي أو الابتداء العرفي. فإذا يصح يصح كلاهما. فإذا المؤلف سار على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وآله عندما قال كل شيء ذي بال لا يبدأ به ببسم الله فهو أبتر. طبعا والتسمية عادة تكون مطلوبة عند كل فعل، فالتسمية لعله لا تختص بالقرآن وحده، وإنما تكون مطلوبة عند كل فعل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا عليها عند قراءته للقرآن الكريم وعند الآكل وعند الشرب وعند كل الأعمال. وعلى هذا كان الصالحون من عباد الله والعلماء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين كانوا لا يتركون البسملة بأي حال من الأحوال. عندما نقول نحن المتن والشرح، المتن هو الظهر كما يعبر، ومتن الأرض هو ما ارتفع وصلب منها، ومتن الكتاب هو الأصل الذي شرح، والجمع متون، وهو من متن الشيء أي صلب وارتفع عن الأرض. إذن ندخل في المتن على بركة الله. قال يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. لاحظوا معي أيضا لابد أن نتعلم كيفية نطق هذه الكلمات لعله فيها شيء من الصعوبة، لكن إن شاء الله هي يسيرة، هذه المنظومة جدا سهلة. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. طبعا يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، راجي هو الفاعل المرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، عفو مفعول به وهو مضاف، وربي مضاف إليه، ورب مضاف، عفو رب سامعي، طبعا سامعي راح تصير أو هكذا تكون. يقول راجي عفوي مضاف ومضاف إليه، رب سامعي تكون صفة، محمد بن الجزري الشافعي. فإذن يقول راجي يعني طالب، عفوي يعني طالب الصفح، ربي الرب هو السيد المدبر لشؤون العباد
القائم بحوائجهم، هذا الرب الذي يحييهم ويميتهم والقادر عليهم، وهو الله عز وجل. وهناك فائدة في المقام نذكرها، أن الرب إذا أطلقت لم يرد بها إلا الله عز وجل. يعني عندما نقول رب المراد به الله سبحانه وتعالى، أما إذا أردنا بها مثلا غير الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تضاف. إذا أضيفت فهي إما أن تكون لله عز وجل عندما نقول رب العباد، أو لغيره، رب الأسرة، رب الإبل، رب الدار، هاي كناية عن الأب، ونقول رب البيت أي صاحبه، سامع أي سامعا لدعائه، عالما بحاله. محمد بن الجزري هذا هو الماتن أو هو اسم الناظم، وقوله الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر في بلاد المشرق، ولعله تقع في تركيا هذه الجزيرة. زين. ثم قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. طبعا الحمد يعني الثناء، الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم، سواء تعلق بنعمة أو غيرها. والشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه، سواء كان باللسان أو بالجنان، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. يعني أنت لا تستطيع أن تشكر شخص إلا أن يقدم إليك معروف، أما الحمد لا، فأنت تحمد الله على كل شيء. والحمد مختص بالله سبحانه وتعالى، نحمده ونستعينه، أما لا تقول نحمد زيد أو نحمد الملك لا، أما الشكر لا، يعني الشكر إنما يشكر الله سبحانه وتعالى ويشكر غيره أيضا. والشكر أحيانا يكون باللسان شكرا لك، وأحيانا يكون بالفعل، سويت لي أنت فد خدمة أريد أنطيك فد مكافأة عليها. فهاي الفرق بين الحمد والشكر، أن الحمد إنما يختص بالله سبحانه وتعالى والشكر لا. وأيضا أن الحمد إنما يكون بدون أي مقابل حتى وإن كان على غير نعمة، والشكر لا بد أن يكون على معروف قدمته. الحمد لله وصلى الله، الله هو اسم للذات الواجب، الله هو اسم للذات الواجبة، الواجب الوجود. طبعا الحمد قلنا الثناء لله عز وجل، ويقال أن الحمد بمعنى الشكر، ويقال أن الحمد يكون باللسان والشكر يكون بالجوارح كلها حتى اللسان من ضمنها، لقوله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، يعني الشكر أيضا يكون بالعمل وليس باللسان. والشكر يكون مقابل نعمة، أما الحمد فلا يشترط في ذلك. زين. أما المدح، المدح ثناء، وهو إما أن يكون مقابلا لفعل اختياري من شخص، مثلا كأن تمدح شخصا قدم إليك معروفا، أو غير ذلك، كأن تمدح شخصا لحسنه وجماله. وصلى الله الصلاة لغة هي الدعاء، كما يقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم. والصلاة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله هي ثناؤه عليه ورحمته عليه في الملأ الأعلى، وإعلاء ذكره وتعظيم شأنه في الدنيا. والصلاة من العبد إلى المولى دعاء، وصلاتنا نحن على النبي دعاء، وصلاة الملائكة تسبيح كما يقال. زين. وصلى الله على نبيه ومصطفاه. طبعا النبي أصلها النبي بالهمزة، وهي تقرأ بالهمزة وعدم الهمزة، كما نرى بأن بعض القراء يقرأونها بالهمز وبعضهم يقرأها بدون همز. والنبي هو المخبر عن الله عز وجل. وقيل في الفرق بين النبي والرسول هو أن النبي هو الرسول نفسه، وقال بعضهم النبي أرسل إلى قوم مؤمنين يوضح لهم معنى معينا، أما الرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين. وقيل أيضا في الفرق بينهما أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، أما الرسول فهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وعلى هذا يكون كل رسول نبي وليس العكس. ثم قال ومصطفاه من الصفوة، وهي الخلوص أي مختاره، أنه ومصطفاه هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على العالمين، وهم محمد وآل محمد. طبعا الظاهر أن الماتن لا يقصد أنه آل محمد، ومصطفاه يعني الصفوة من الصحابة وغيرهم. طبعا نحن لا نعتقد ذلك الأمر، لكن ماذا نفعل؟ نجري معه. زين، أو لعله استدراك أنه الصلاة في اللغة الدعاء، ومن الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس دعاء، هكذا. ثم قال على نبيه، النبي بغير همز مأخوذ من النبوة أو النبوة أو النبوة هكذا، وهي الارتفاع، وبالهمز مأخوذ من النبأ وهو الخبر، فهو صلى الله عليه وآله مرتفع عند الله على المعنى الأول، ومخبر عن الله على المعنى الثاني، والمصطفى هو المختار، يعني هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا صفوة له صلى الله عليه وآله. زين، ثم قال محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. محمد طبعا صلى الله عليه وآله اسم للنبي صلى الله عليه وآله، وهو علم منقول من صيغة المبالغة، وسمي محمدا لكثرة خصاله المحمودة كما روي عنه، وقد وردت روايات كثيرة في حقه صلى الله عليه وآله. وأيضا روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب، وقد سماه في سابع ولادته لموت أبي قبلها، لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه. ثم قال وقوله وآله هم فيها، نحن نعتقد بأن آل النبي هم محمد، آل النبي هم علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، لكن قيل في ذلك كثير، كما أبناء السنة يضيفون زوجاته ويضيفون أقاربه ويضيفون إلى آخره، عبد المطلب إلى آخره. وصحبه محمد وآله وصحبه، طبعا وصحبه هو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع، وهو كل من سمع أو رأى النبي يسمى صحابي، وليست الصحبة ماذا؟ وليست الصحبة هي ماذا؟ فد منقبة ممكن أن تضاف إليه، زين؟ لأنه يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، هؤلاء كانوا كفار قبل شزمه، وسماهم القرآن أصحاب، فلا يرد علينا أنه الصحابي هو مقدس ومعصوم إلى آخره، لا لا، الصحابي حاله حال أي إنسان. ثم قال ومقرئ القرآن مع محبه. مقرئ هذا مشتق من أقرأ، والقرآن هو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وآله، المبتدأ المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، والمنتهى بسورة الناس.
مع محبه أي مع محب القرآن، فشمل قوله مقرئ القرآن التابعي وغيره، وشمل قوله محب القرآن القارئ وغير القارئ حتى الذي يحب القرآن، كذلك ماذا؟ كذلك يدخل تحت هذا المسمى. ثم قال: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم. طبعا وبعد هذا لفظ يستخدم عند الانتقال من أسلوب لآخر، وقيل يستخدم عند الدخول في موضوع الكلام. إن هذه المنظومة يعني مقدمة الطريق لنيل ذلك العلم، يعني بعد ما تقدم من الحمد والصلاة وبعد. طبعا هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من غرض أو أسلوب إلى آخر، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله، طبعا وهي مبنية على الضم إلى آخره. والمقدمة هاي مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة، من قدم يقدم تقديم اللازم بمعنى تقدم، ومنه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، وها هنا لبيان علم التجويد، فهي مقدمة لهذه الرحلة الكبيرة الطويلة، وهي هذا العلم الكبير وهو علم التلاوة والقراءات. فالمصنف جعل هذه المقدمة هي مقدمة لدراسات أعلى وأشق، وهي دراسات علم التجويد وماذا والقراءات. ثم قال: فيما على قارئه أن يعلم، أي في الذي يجب على كل قارئ من قراء القرآن أن يعلمه، هي هذه الأمور التي وردت. وقيل أيضا فيها مقالات أخر: وبعد، أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إن هذه إشارة إلى الخطبة عن فراغ المقدمة. زين، والمقدمة ممكن نقول مقدمة وممكن نقول مقدمة بفتح الدال وكسرها. إن هذه أرجوزة لطيفة فيما يجب على قارئه أي قارئ القرآن أن يعلمه مما يعتبر في تجويده، يعني لا بد أن يعلم القارئ هذه الأمور التي كتبتها في هذه المنظومة. زين، إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا. طبعا إذ تعليل للوجوب المقدر، حيث أن ذلك واجب عليهم قبل الشروع في تعلم القرآن الكريم وتعليمه حتى يكونوا على الطريق المستقيم، أن يعلموا مخارج الحروف أي مواضع خروج الحروف الصحيحة، وأيضا أن يعلموا صفات كل حرف من الشدة والرخاوة إلى غير ذلك، كل هذا حتى يلفظوا وينطقوا بأفصح اللغات وأعذبها، وهي اللغة العربية لغة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. طبعا على فرض صحة الرواية، لعله نأتي بالأحاديث كما ينسب إليه، لا ندعي أنها قد وردت على لسانه صلى الله عليه وآله. إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا يعني مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، طبعا اللغات جمع لغة، وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم هكذا. فإذا محتموا مفروض، وهو تأكيد لقوله واجب، يعني إذ هذا التعليل فيما يجب على قارئ أن يعلمه، الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وعليهم يعود إلى كل المقدر في قوله فيما يجب على قارئ، يعني على كل قارئ محتم، يعني مفروض واجب لأنهما بمعنى واحد. قبل الشروع يعني يجب على كل قارئ قبل الشروع في دراسة أحكام تلاوة القرآن الكريم أن يعلم مخارج الحروف وصفاتها ليحسن التلفظ بأفصح اللغات وهي لغة العرب، وبها نزل القرآن الكريم. زين، فإذن إذ واجبون بمعنى لا بد منه، عليهم يعني على القراء، محتم يعني تأكيد، قبل الشروع يعني قبل القراءة أولا تأكيد لما قبل، أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. طبعا مخارج الحروف الهجائية، لأن وهي 29 حرفا، وبعضهم قال 28 حرفا، وبعضهم يفصل يقول الحروف المنطوقة، الحروف المنطوقة 29 حرفا، والحروف المكتوبة 28 حرفا. وسيأتي إن شاء الله تعالى عدة المخارج، ومخرج الحرف هو موضع خروجه بواسطة صوت، وهو هواء يتموج بتصادم جسمين، والحرف هو صوت يعتمد على مقطع محقق أو مقدر، ويختص بالإنسان وضعا، والحركة عرض يحله، وأن يعلم الصفات التي للحروف، والمراد مشهورها وهي 17 صفة كما يعلم فيما يأتي، لينطق أو ليلفظ في نسخة أخرى بأفصح اللغات وهي لغة العرب التي نزل القرآن بها، وهي لغة نبينا صلى الله عليه وآله، ولغة الجنة كما جاء في روايات عدة. زين، وقد يتفرع على ما ذكر فروع بأن يتولد الحرف من حرفين ويتردد بين مخرجين، بعضها فصيح وبعضها غير فصيح، والوارد من الأول في القرآن 5 حروف هي الألف الممالة، والهمزة المسهلة، واللام المفخمة، والصاد التي هي مشمة صوت الزاي، والنون المخفات، والألفاظ قلنا هي الألفاظ الموضوعة في لغة العرب. ثم قال محرر التجويد والمواقف: وما الذي رسم في المصاحف؟ يعني محققين بهذا تجويد القرآن، يعني المحققين بهذا تجويد القرآن على أتم وجه، عالمين به وعالمين بمواضع الوقف ومواضع الابتداء، وأيضا عالمين بما رسم مقطوعا وما رسم موصولا في المصاحف العثمانية، وما رسم مكتوبا بالتاء المفتوحة الطويلة، والذي رسم بالتاء المربوطة من تاءات التأنيث إلى آخره. فإذا هنا يريد أن يقول بأنه محرري التجويد، يعني هؤلاء الذين يحققون لابد أن يعرفوا محرر التجويد والمواقف، يعني محل الوقف والابتداء، وما الذي رسم أي كتب في المصاحف العثمانية، يعني الرسم العثماني من كل مقطوع، المقطوع اللي هو ضد الموصول، وتاء الأنثى هي تاء التأنيث، وهذه الأمور لابد لهؤلاء أن يتقنوها وأن يحسنوها إن شاء الله تعالى إحسانا جيدا، حتى يستطيعوا من خلال ما تعلموه أن ينطلقوا إلى تعليم القرآن الكريم حق تعليمه وإعطائه حقه، حتى لا يعلموا الناس خلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى والنبي والأئمة الأطهار. طبعا هذا تمام الكلام إن شاء الله تعالى، الكلام عن الباب الثاني وهو مخارج حروف يأتي الكلام عنه فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.